صارت حديث الثلاثية تجمعات وبالتي سلك الفتاوى العدة والمحاضرات العلمية لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن نفضل بن هادي الوازعي حفظه الله تعالى أن يقدم لكم هذا الإصدار وهو تحت العنوان أسئلة أهل الشكوى في المصطلح ورقمه 64,200 سجل ليلة الأحد 25 من شهر ربيع الأول من عام 1400 للهجرة. سجله وألقى عبد الله ابن عبد الرحمن العجمي. والآن مع مادة هذا الفريق.
لا وحده صلى الله عليه وسلم وبارك على من لم يجد بعد الصباح. هذه أسئلة. هذه أسئلة. وجهناها شيخنا وعالمنا حفظه الله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. نسأل الله ان يحفظه وان يمد في عمره وان يحسن لنا وله بالعزمه. وهي اسئله مجموعه من في العقيده وفي المصطلح وفي الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسدد شيخنا في الاجوبه عليها وايضا ان الاجوبه تكون بقدر استطاعه حتى ان يكلف شيخنا فوق مقدرته. سؤال الأول للشيخ حفظكم الله. كنا نقرأ ونعرف أن الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه متفاهل في التحسين إلى أن قرأنا عن الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه تقسيم الحديث أنه يقول في معرض الرد على عوامه وأبي غدة أنه يقول أنه أن الترمذي رحمه الله تعالى ليس متفاهلا في التحسين وإذا وقع له تصحيح بعض الأحاديث أو تحسينها في بعض الأحاديث التي هي ضعيفة فإنما هي زلة كزلة أي شخص آخر من أهل العلم فلا يوصف بأنه متشاج تحسين كما تقول الله رحمه.
الحمد لله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فجامع الإمام الترمذي كتاب عظيم من كتب أهل السنة فقد كان أبو الحسن المقدسي رحمه الله تعالى وهو شيخ المنذرين كان ينصح طلبة العلم أن يبدأوا بجامع الترمذين قبل الصحيحين لأنه سهله. هذا أمر. أمر آخر أنه كما يقولون سمى وسمى أي إذا ذكر الاسم هو الصمد ذكر بعد كنيته وربما يذكر نسبته وهكذا أيضا إذا ذكرت الكنية ذكر الاسم ثم بعد ذلك أيضا ذكر أقوال أهل العلم الفقهاء وغيرهم في كتب الحديث فهو كتاب عظيم وما أكثر ما يقول. وسألت محمدا يعني محمد بن إسماعيل البخاري فقال هذا الحديث ليس بصحيح أو هذا الحديث صحيح فشيخه هو البخاري وقد استفاد منه في الكلام على الرجال واستفاد منه في الكلام على الإيمان أن تفاضل الإيمان الترمذي أمر معروف. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف ذكر أنه صحح له أي الترمذي صحح له حديث المسلمون على شروطهم. قال وفيه كثير نعم كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف وقد قال الشافعي وابو داود انه ركن من اركان الكفر. قال وعند المحققة طالب وعند المحققة لهذا سنة آخر سنذكره. وقال في هذا إن ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا سؤال ما هو أحد يقول أنا هو سهل لا ما أستطيع من ضم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقل الشافعي وابو داود انما ركن من اركان الكفر فما حاله عند البخاري. نعم عندك يا خليل مكروه قال اخوكم قال اخوكم خليل مكروه وقال كان يقول صدوق كان يقول وصدوق وانتهى امره على انه قال انه مكروه. نعم من يقول انا ضم يحسن حديثه قال واقف نصف المال اي حديث حسن له البخاري. ماذا ما حسنه بس قال هو اصح حديث وارد. الله سمع المؤمن ان البخاري ويثبت طرفا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف لم يقل انه صدوق ولا انه ثقه ولا انه صدوق صدوق سيء الحمق يحسن امره. هذا امر اخر انتهينا من ذا. ذكر الذهبي في ترجمه يحيى بن يمان ذكر في ترجمته أن الترمذي حسن حديثا وهو ابن يمان في ترجمته والظاهر أو في سنته والظاهر أنه لا يرتقي للحسن. قال حسن حديثا وفي ثلاثة بؤساء وقال وعند المحاققة طالب تحكيمات الترمذي ضعاف. وأيضا في ترجمة حماض واحد من الحنمية نحو ذلك ما أدري محمد بن الحسن أو ما أذكر لك اسمه ذكر الذهبي الميزان نحو هذا أنه حصل الترمذي حديثا وهو في سنده وانه لم يحسن من الترمذي او بهذا المعنى. فالامام الترمذي كما يقول المبارك سوري رحمه الله تعالى متساهل ولكن لم يبلغ تساهله الى احد تساهل الحاكم التفاهم. قال لم يبلغ تفاهم حتى تفاهم من الحاكم. هذا الذي قاله. فلا ينبغي أن يشك في هذا أن الترمذي رحمه الله تعالى متفاهم. ولكن كما سمعتم كتابه عظيم وفيه خير كثير. أي نعم. ثم بعد ذلك أيضا الترمذي روى لمحمد بن سعيد المخلوق في الزنباقة الذي روى حديثا ما لا نبي بعده إلا ما شاء الله. أي نعم. وماذا يا إخواننا؟ وروى أيضا عن محمد بن السائب الكلبي وروى كثيرا عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري. ومن قرا الكتاب ظهر له تساهل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وبعد هذا هل معنى هذا إذا تساهل الترمذي أن كتابه في التصحيح والتضعيف وبيان العلل وأن في العلل كثيرا ما استفيد من في العلل في أحاديث معلقة غيرها الصحة من كتاب الترمذي حتى كتاب العلل الكبير له غالبه مأخوذ من الجامع فهو كتاب عظيم. ونعم جزا الله الترمذي خيرا.
ورد في صحيح مسلم حديث صحيح.
نعم.
ورد في صحيح مسلم من حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. السؤال هذا الحديث انتقده الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم وفيما نذكر الآن أنكم وافقتم الدارقطني على توعيه. ورد من أحاديث من حديث صحابة آخرين في نفس الموضوع أو في نفس الباب لكن فيها ضعف. فهل تعلمون حديثا صحيحا صريحا في تفسير هذه الآية بما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا. وأما عن السلف فنعم صح عنهم أنهم فسروا الزيادة بالرؤية. والإمام الدارقطني انتقد هذا الحديث لأن حماد بن سلمة خالف حماد بن زيد وحماد بن واقف وحماد بن واقف في شيء من الضعف والطاهر سليمان بن المغيرة المهم خالف نحو أربعة أو خمسة محتج في كثير منهم. نعم وإن قالوا إنا وإن قالوا ماذا إن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت أثبت الناس في ثابت فماذا فبعد ذلكم بارك الله فيكم خالفه بدر أربعة أو خمسة. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا. البطل سيقول أنا. قم الراوي له عن صهيب كلاه من يقول أنا من هو أنت يا أنت يا رافض قم من كلاه قم نعم صدقت ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى والراوي له عن ابن ابي ليلى قل يا بيضاني ثابت صحيح الرأي هو عن ثابت ما تدريه أسهل جيه لنا الذي ما درسه فيه ثم حماد بن سلمة خير إن شاء الله طيب بارك الله فيك ثم بارك الله
هناك بعض من يقول أن المحدثين اهتموا بالأسانيد فقط ولم أو بأنهم بالغوا في الاهتمام بالأسانيد ولم يعطوا المتون حقها فما هو الرد على هذا؟
الرد على هذا أن هذا القائل جاهل في أمر المحدثين. المحدثون يقولون من علامة ضعف الحديث أن يخالف القرآن هذا من الاهتمام بالمتون نعم من الاهتمام بالمتون من علامة ضعف الحديث أن يخالف ما هو مقطوع به من السنة أي نعم من علامة ضعف الحديث أن يخالف ما اشتهر من السنة نعم ومن أكثر ما يحكمون على الحديث بأنه شاذ ما معنى وطمع هناك شذوذ في المتن وشذوذ في السنة نعم فماذا يا إخواننا شذوذ في المتن معنى أنه خالف ثم بعد ذلك أيضا منهم من يقول إن المحدثين لا يهتمون بالاستنباط لا يهتمون قالوا بالاستنباط ولكن يا إخواننا هذا دليل على مبلغ جهدهم فهل استطاعوا أن يحللوا نعم دقائق تراجم البخاري الذي قال العلماء فطر البخاري في تراجمه عجز كثير من المسلمين أن يستطيعوا أن يفلوا بعض التراجم نعم يا إخواننا هكذا أيضا أبو داود في تراجمه والترمذي وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم من ناجى والدارمي وغير واحد ثم إن هناك عالما لعله في طبقة مشايخ الحاكم سناغ نعم سمع هذه المقالة على مبلغ جاهدين فهل استطاعوا أن يحللوا نعم دقائق تراجم البخاري الذي قال العلماء فطر البخاري في تراجمه عجز كثير من المسلمين أن يستطيعوا أن يحلوا بعض التراجم نعم يا إخواننا هكذا أيضا أبو داود في تراجمه والترمذي وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم من ناجى والدارمي وغير واحد ثم إن هناك عالما لعله في طبقة مشايخ الحاكم سناغ نعم سمع هذه المقالة وألف رسالة في استنباط الأحكام من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أصل الحديث أن هناك ولدا صغيرا كان يلعب الطيب الذي ناهى بهذا المعنى واستنبط منه مساعدة الأطفال واستنبط منه أحكاما كثيرة لا أذكرها. المهم تترك الرأس وذكرت في ترجمته وقالوا إنهم لا يعلمون له تعريفا غير هذه الرسالة والله المستعان. لكن المحدثون عندهم ورع الذي لا يظهر لهم يقولون الله أعلم بخلاف أصحاب الرأي. أولاد الرأي خاف مع انقياد وجاد بدعة فيه سخيفة أتيناه بقول الله فيها وآيات مبرزة شريفة. فأصحاب الرأي يقسمون أنفسهم نعم وربما يتصرفون بالأدلة كما يريدون بخلاف أهل الحديث فإنهم أصحاب الورى. من أجل هذا ربما تجد الإمام الكفاري لا يقص بالحكم فيقول نعم المعتمر إذا طاف يعني إذا طاف وسعى أيلزمه أن يطوف طواف الوداع؟ أي نعم هكذا يقول البخاري لأنه جاء حيث طافت وسعت ثم خرجت من مكة وجاء ببعضها أنها صلت في الطريق وببعضها أنها لم تصلي. فورع المحدثين يجعلهم وأيضا سعة عدنين يجعلهم ماذا يعني يتأنون في بث الأحكام وإذا ظهر لهم بثوا الأحكام ولا يبالون رحمهم الله تعالى. المهم هؤلاء الذين يدعون الدعوة حتى قال بعضهم يذم المحدثين دوامل للأخبار لا علم عندهم يجيدها إلا فعلم لا باعل لعمرك ما يدري يقولون كيف ليس يدري ويفهم على الزمخشري على حافظ ليه كفوك خليا ما ذكرت في كشافك من الاعتذار ومن الاحاديث الضعيفه والموضوعه والاحاديث الضعيفه والموضوعه الحزون والبقيع يؤخذ بأطرافهم وينفران في الجنة. حديث ليس له أصل وهكذا يا إخواننا. نعم عجزوا عن أن يأتوا بمثل ما أتى به المحدثون فرأوا أن يطعنوا فيه.
الألباني حفظه الله تعالى وأمد بعمره يقول في الجنة الثالث من السلسلة الصحيحة أن الركعتين بعد العصر سنة والذين قالوا بأنها ليست سنة قالوا ابتداء فعل النبي عليه الصلاة والسلام جائز ومداومته عليهما من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا وجه المكة لجعلها سنة. ما هو القول الصحيح يا
الأصل هو الفقه هو عموم التشريع. وأما ما جاء أنهم مثلا قالت يا رسول الله أبا نقضيهم هنا قال لا فماذا يقوم فهو زيادة ضعيفة وإلى هنا ننتهي والحمد لله رب العالمين تبصروا وحفظكم الله تعالى.
حيث بطلت الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما بعثني الله فيه من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة فضلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فمنع الله بها الناس فسقى وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي طعام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من تقوى في دين الله فندعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقدم امته أمة الدعوة إلى ثلاثة أقسام. قسم أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه وانتبهوا لما سمعوا. وقسم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار انتفاعهم بذلك قليلا لكنهم نفعوا غيرهم ايضا. كبعض العلماء يكون حافظا للقران او حافظا للحديث او حافظا لاحكام فقهيه لكنه يكون مقصرا بالعمل فهذا كالأجاد التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. أما القسم الثالث فلا سمع ولا امتدى. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى سلم يقول مراقبا لأمته في تغليب شرعه نظر الله فان سمع مقالبه وعاها ثم اثرها كما سمعها. ومعنى نظر الله فان ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى له ان يكون وجهه ذا منظر حسن وذا بهجه حسن. نظر الله امرأة سمع مقالتك وعراء ثم أتاها كما سمعها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كثير من خطبه يقول ليبلغ الشاهد الغائب يبلغ الشاهد الغائب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول رب مبلغ او حامل كان ورب حامل جبل ليس بكفيل. فرب مبلغ يكون عازفا ووعاء. فتحفظ حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتبلغه لغيرك فربما استنبط منه احكاما عده وانت بلغت ذلك له. وكان الصحابه رضوان الله عليهم يتلقون العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون كل الحرص على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع حركاته وعباداته تعد تشريعا إلا ما كان أمرا جبليا. ما كان أمرا جبليا فإنه لا يعد تشريعا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم بحرص وغناية حتى ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه امر ولده عبد الله بن عباس ان يذهب وان يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يعلم عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. فذهب عبد الله بن عباس ذلكم الغلام الصغير وراى النبي صلى الله عليه وسلم عند ان نام هو وزوجته على وسادة واحدة ونام عبد الله نام عبد الله على عبد المسجد. ثم أظهر عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قد نام وهو يراقب ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وتوضا ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصلى فقام ذلكم الغلام يتوضا كما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاجره النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه ورجع الى ابيه واخبر وأمر أباه بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من أفضل القربات ويعتبر من أفضل الطاعة. والذين يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أسعد الناس بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فأنت كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما مر بك ذكر حديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لك بل اوجبه بعض العلماء انك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ان انزل الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد علمنا التسليم والسلام عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فشكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى السائل أنه لم يسأل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيئين أو أقل شيئين أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأننا يوجد في بعض الكتب أو ما يوجد في أكثر الكتب ويذكرون خال أو يذكرون صلعة أو يقولون صلى الله عليه وسلم فهذا تقصير. نبه على هذا علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه اسم الصلاة وقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يذكر الآن لا بد أن يذكر الآن. ثم أورد على نفسه سؤالا لأن المحدثين يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الآن فقال إن كثيرا من علم الحديث اشتهر في العصر الأموي وكان بنو أمية لا يحبون أن يذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المتأخرون ورووا الأحاديث كما سمعوها عن المتقدمين ما أحبوا أن يغيروا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من أفضل القربات بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسببها تفرج الكروب وتغفر الذنوب. قد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك الصلاتين أجعل لك يا رسول الله الصلاتين؟ قال نعم وإن شئت فزد. قال أجعل لك يا رسول الله الصلاتين؟ قال نعم وإن شئت فزد. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال إذا يغفر ذنبك ويفرج كربك. ومعنى أجعل لك صلاتي أي دعائي. وأما الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحد لأحد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا يصلي لله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول البغيض من ذكرت عندك فلم يصلي عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول رغم عن كل إن ذكرت عندك فلم يصلي عليه. وهناك كتاب قيم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أحكامها أنصح إخواني في الله باقتناه. ذلكم الكتاب العظيم اسمه جلاء الأفهام للصلاة على خير الأنام. وأما جلائل الخيرات فقد أتى عالمان جليلان بتحريفه العلم من دليلان اللذان السلام تحريفه احدهما محمد بن اسماعيل الامير والاخر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. السلام تحريفي اعرف كتاب دلائل الخيرات لانه اشتمل على اذكار ليست مشروعه واشتمل على احاديث ضعيفه وباطله وفيه احاديث صحيحه نادره. من اجل هذا افتى ذلكم العالمان الجليلان بتحريصه. والصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي ان تكون في كل مجلس يثبته العبد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي إلا قاموا عنه هل عن ذلك المجلس مثل جهة حمار أو إلا كان عليه حسرة أو بهذا المعنى. وبخصوص أيضا ما إذا أردت أن تدعو الله فقد سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا يدعو الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: عجل هذا. ثم دعا وقال: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو. وكتب السنة بحمد الله فاكتملت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء كتبا كما سمعتم منها جلاء الأذهان في الصلاة على خير الأنام ومنها القول الكبير في الصلاة على الحبيب الشفيع ومنها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب صغير. وأحسن هذه الكتب وأكملها جلاء الأذهان في الصلاة على خير الأنام لأن مؤلفه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فكتب السنة بحمد الله تدل على كل خير. من اجل هذا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على اقتناء كتب السنه. ومن لم يحرص على اقتناء كتب السنه فلا بد ان يتخطط في جميع شؤونه وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون كل الحرص على ما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على منبر وكان لابسا خاتما من ذهب قبل ان يحرم الخاتم الذهب. اما الان فالخاتم الذهب محرم على الرجال. فنزع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خاتمه فنزع الصحابة خواتمهم. ما قال لهم شيئا اي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ابتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في غزوه الحديبيه ان يتحللوا وان يجحروا هديهم فاقطع بعضهم وتاخر فدخل غضبان الى ام سلمة فقالت: ما اغضبك يا رسول الله؟ فلا مرتم ان يتحللوا وان يحلقوا رؤوسهم فاعرض فقالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم واتحرك في حجر ثم احلق راسك مرج حلاب ان يحلق راسك. وبعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يلاحظون حركاته في جميع الأمور، وذلك لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حتى إنه ذات يوم جاء رجلا من أصحابه وكان صاحبه يصلي فلم يلتفت إليه، وقال يا فلان بعد أن انتهى من الصلاة استعرضك ما لم تجبني. فقال يا رسول الله إني كنت في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخرج من المسجد حتى أغفرك بأفضل سورة من القرآن. ثم كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فظن الصحابي أنه قد نسي. وإن الصحابي رضي الله عنه أنه قد نسي. ثم بعد قال: يا رسول الله قلت إنني لا أخرج من المسجد حتى تخبرني بأفضل سورة من القرآن. فقال: نعم، هي اسمع لي الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، والقرآن العظيم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا أو يقوله يحرص كل الفرص. حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدفع الدباء من أطراف القصر. قال أنس: فأنا أتتبعه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة والصحابة يصلون بعده، فخلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فخلع الصحابة نعاله. قال لي بعد انتهاء الصلاة: لما فعلتم هذا؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك الوعظ في الصلاة.
وارفع تلك الثلاثية تجمعات، وبالتي تلك التفاوض العدة والمحاضرات العلمية لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن نفضل بن هادي الوازعي حفظه الله تعالى، أن يقدم لكم هذا الإحضار وهو تحت العنوان: أسئلة أهل الشكوى في المصطلح. ورقمه 64,200. سجل ليلة الأحد 25 من شهر ربيع الأول من عام 1400 للهجرة. سجله وحفظه عبد الله ابن عبد الرحمن العجمي. والآن مع ما
يقول
هذا
الكريم. الله وحده صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد بعد الصلاة. هذه أسئلة. هذه أسئلة وجهناها شيخنا وعالمنا حفظه الله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
نسأل الله أن يحفظه وأن يمد في عمره وأن يحسن لنا وله بالحسنى. وهي أسئلة مجموعة من العقيدة وفي المصطلح وفي الفقه. والله سبحانه وتعالى أن يسدد في قناة الأجوبة عليها وأيضا الأجوبة تكون بقدر الاستطاعة حتى أن يكلف في قناة فوق مقدرته. سؤال الأول الشيخ حفظكم الله، كنا نقرأ ونعرف أن الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه متفاهل في التحسين، إلى أن قرأنا عن الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه تقسيم الحديث أنه يقول في معرض الرد على عوامه وأبي غدة أنه يقول أنه أن الترمذي رحمه الله تعالى ليس متفاهلا في التحسين، وإذا وقع له تصحيح بعض الأحاديث أو تحسينها في بعض الأحاديث التي هي ضعيفة فإنما هي زلة كزلة أي شخص آخر من أهل العلم، فلا يوصف بأنه متشاهد تحسين كما تقول الله رحمه.
الحمد لله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجامع الإمام الترمذي كتاب عظيم من كتب أهل السنة، فقد كان أبو الحسن المقدسي رحمه الله تعالى وهو شيخ المنذرين كان ينصح طلبة العلم أن يبدأوا بجامع الترمذين قبل الصحيحين، لأنه سهله هذا أمر. أمر آخر أنه كما يقولون سمى وسمى، أي إذا ذكر الاسم هو الصمد ذكر بعد كنيته وربما يذكر نسبته، وهكذا أيضا إذا ذكرت الكنية ذكر الاسم ثم بعد ذلك أيضا ذكر أقوال أهل العلم الفقهاء وغيرهم في كتب الحديث، فهو كتاب عظيم. وما أكثر ما يقول وسألت محمدا، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، فقال هذا الحديث ليس بصحيح أو هذا الحديث صحيح، فشيخه هو البخاري وقد استفاد منه في الكلام على الرجال واستفاد منه في الكلام على العلل. أما تفاهل الإمام الترمذي فأمر معروف، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف ذكر أنه صحح له، أي الترمذي صحح له حديث المسلمون على شروطهم، قال وفيه كثير نعم كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف، وقد قال الشافعي وابو داود انه ركن من اركان الكفر، قال وعند المحققة وعند المحققة لا ذكرنا آخر سنذكره، وقال في هذا إن ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا سؤال. ما هو أحد يقول أنا هو سؤال؟ لا ما أستطيع أقول. من ضم بن عبد الله بن عامر بن عوف. يقول الشافعي وابو داود انما ركن من اركان الكبر فما حاله عند البخاري. نعم عندك يا خليل
مكروه
فدود قال اخوكم قال اخوكم خليل مكروه وقال كان يقول صدوق كان يقول وصدوق وانتهى امره على انه قال انه مكروه. نعم من يقول انا ظلم يحسن حديثه قال اخوكم الطومالي اي حديث حسن له البخاري. ماذا ما حسنه بس قال هو اصح حديث وارد. الله سمع المنهم ان البخاري ويطلب الطرف عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف لا يقول انه صدوق ولا انه ثقه ولا انه صدوق صدوق سيء الحلم ويحسن امره. هذا امر اخر انتهينا من ذا. ذكر الذهبي في ترجمه يحيى بن يمان ذكر في ترجمته أن الترمذي حسن حديثا وهو ابن يمان في ترجمته والظاهر أو في سنته والظاهر أنه لا يرتقي للحسن. قال حسن حديثا وفيه ثلاثة بؤساء وغالب عند المحققة غالب تحكيمات الترمذي ضعاف. وايضا في ترجمة حماض واحد من الحنفية نحو ذلك ما ادري محمد بن الحسن او ما اذكر لك اسمه ذكره ذكر الذهبي الميزان نحو هذا انه حصل الترمذي حديثا وهو في سنده وانه لم يحسن من الترمذي او بهذا المعنى. فالامام الترمذي كما يقول المبارك سوري رحمه الله تعالى متساهل ولكن لم يبلغ تساهله الى احد تساهل الحاكم وكذا ايضا من كان يماثل الحاكم بالتساهل. قال لم يبلغ تساهل حتى تساهل للحاكم هذا الذي قاله. فلا ينبغي ان يشك في هذا ان الترمذي رحمه الله تعالى متساهل ولكن كما سمعتم كتابه عظيم وفيه خير كثير. اي نعم. ثم بعد ذلك ايضا الترمذي روى لمحمد بن سعيد المصلوب في الزنباقة الذي روى حديثا ما لا نبي بعده الا ان شاء الله. اي نعم. وماذا يا اخواننا وروى ايضا عن محمد بن السائب الكلبي وروى كثيرا عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري. ومن قرا الكتاب ظهر له تساهل الامام الترمذي رحمه الله تعالى. وبعد هذا هل معنى هذا اذا تساهل الترمذي انه ان كتابه في التصحيح والتضعيف وبيان العلل لان
في العلل كثيرا ما استفيد من في العلل في احاديث معلقة غيرها الصحة من كتاب الترمذي حتى كتاب العلل الكبير له غالبه ماخوذ من الجامع فهو كتاب عظيم رانان جزا الله الترمذي خيرا.
ورد في صحيح مسلم حديث صهيب ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب ان النبي عليه الصلاه والسلام فسر قوله تعالى الذين احسنوا الحسنى والزياده قال الزياده هي النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. السؤال هذا الحديث انتقده الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم وفيما نذكر الان انكم وافقتم الدارقطني على توعيه ورد من احاديث من حديث صحابة آخرين في نفس الموضوع أو في نفس الباب لكن فيها ضعف فهل تعلمون حديثا صحيحا صريحا في تفسير هذه الآية بما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا وأما عن السلف فنعم صح عنهم أنهم فسروا الزيادة بالرؤية والإمام الدارقطني انتقد هذا الحديث لأن حماد بن سلمة خالف حماد بن زيد وحماد بن واقف وحماد بن واقف في شيء من الضعف والطاهر سليمان بن المغيرة المهم خالف نحو أربعة أو خمسة محتج بكثير منهم نعم وإن قالوا إن وإن قالوا ماذا إن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت أثبت الناس في ثابت فماذا فبعد ذلكم بارك الله فيكم خالفه بدر أربعة أو خمسة عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا البطل سيقول أنا قم الراوي له عن صهيب إليه من يقول أنا من هو انت يا انت يا رافض قم من هذا جلس قم نعم صدقت ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى والراوي له عن ابن ابي ليلى قل يا بيضاني كذا صحيح الراوي له عن ذلك ما تدري اسهل شيء الذي ما درست فيه قم حماد بن سلمة خير ان شاء الله طيب بارك الله فيك ثم بارك
الله هناك بعض من يقول ان المحدثين اهتموا بالاسانيد فقط ولم او بانهم بالغوا في الاهتمام بالاسانيد ولم يعطوا المتون حقها فما هو الرد على هذا؟
الرد على هذا ان هذا القائل جاهل في امر المحدثين المحدثون يقولون من علامة ضعف الحديث أن يخالف القرآن هذا الاهتمام بالمتون نعم الاهتمام بالمتون من علامة ضعف الحديث أن يخالف ما هو مقطوع به من السنة أي نعم من علامة ضعف الحديث أن يخالف ما اشتهر من السنة نعم ومن أكثر ما يحكمون على الحديث بأنه شاذ ما معنى ربما هناك شذوذ في المتن وشذوذ في السنة. نعم، فماذا يا اخواننا؟ شذوذ في المتن معنى انه قال. ثم بعد ذلك ايضا منهم من يقول ان المحدثين لا يهتمون بالاستنباط، لا يهتمون قالوا بالاستنباط. ولكن يا اخواننا هذا دليل على مبلغ جهدهم، فهل استطاعوا ان يحللوا؟ نعم، دقائق تراجم البخاري الذي قال العلماء فطر البخاري في تراجمه عجز كثير من العلماء ان يستطيعوا ان يفلوا بعض التراجم. نعم يا اخواننا هكذا ايضا ابو داود في تراجمه والترمذي وكذلك ايضا ماذا بارك الله فيكم من ناجى والدارمي وغير واحد. ثم ان هناك عالما لعله في طبقه مشايخ الحاكم سناب، نعم، سمع هذه المقاله على مبلغ جاهدين، فهل استطاعوا ان يحللوا؟ نعم، دقائق تراجم البخاري الذي قال العلماء فطر البخاري في تراجمه عجز كثير من اهل العلم ان يستطيعوا ان يحلوا بعض التراجم. نعم يا اخواننا هكذا ايضا ابو داود في تراجمه والترمذي وكذلك ايضا ماذا بارك الله فيكم من ناجى والدارمي وغير واحد. ثم ان هناك عالما لعله في طبقه مشايخ الحاكم سناب، نعم، سمع هذه المقالة وألف رسالة في استنباط الأحكام من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. أصل الحديث أن هناك ولدا صغيرا كان يلعب بالطائر فمات الطائر عليه، فجعل الغلام يبكي على الطائر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يساعده، فماذا يعني؟ فقال له يا أبا عمير، كنية الولد الصغير أبو عمير، ماذا على النغير؟ فهو تصغير نغر، فماذا يعني؟ فاستنبط منه الكنية لمن لم يولد له، واستنبط منه جواز ماذا يا اخواننا؟ قتل الصيد بالذين او بهذا المعنى، واستنبط منه مداعبة الاطفال، واستنبط منه احكاما كثيرة لا اذكرها. المهم تترك الراس وذكرت في ترجمته وقالوا انهم لا يعلمون له تعريفا غير هذه الرسالة، والله المستعان. لكن المحدثون عندهم ورع الذي لا يظهر لهم يقولون الله اعلم، بخلاف اصحاب الراي. ولاد الراي خاف مع انقياد وجاد بدعه فيه سخيفه، اتيناه بقول الله فيها وايات مبرزه شريفة فأصبح الرأس يقسمون أنفسهم. نعم وربما يتصرفون في الأدلة كما يريدون كما يريدون. وخلاف أهل الحديث فإنهم أصحاب وراء. من أجل هذا ربما تجد الإمام الكفاري لا يقص بالحكم فيكون نعم المعتمر إذا طاف يعني إذا طاف وسعى أيلزمه أن يطوف طواف الوداع؟ أي نعم هكذا يقول البخاري لأنه جاء حيث طافت وسعت ثم خرجت من مكة وجاء ببعضها أنها صلت في الطريق وببعضها أنها لم تصلي فورع المحدثين يجعلهم وأيضا سعة عدنين يجعلهم ماذا يعني يتأنون في بث الأحكام وإذا ظهر لهم بثوا الأحكام ولا يبالون رحمهم الله تعالى. فالمهم هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة حتى قال بعضهم يذم المحدثين جوامل للأخبار لا علم عندهم يجيدها إلا كعلم الأباعي لأمرك ما يدري ما يدري ما يدري النقي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائش. ويقول آخر أيضا يدعون أهل الحديث وها هم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم وماذا بارك الله فيكم. وآخر أيضا يقول وإن كنت من أهل الحديث وحزبه يقولون كيس ليس يدري ويفهمه على الزمخشري على حافظ ليه كفوك خليا ما ذكرت في كشافك من الاعتذار ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأحاديث الضعيفة والموضوعة الحزون والضبيع أخذوا بأطرافهم والبرامج الجنة حديث ليس له عاصم. وهكذا يا إخواننا نعم عجزوا عن أن يأتوا بمثل ما أتى به المحدثون فرأوا أن يطعنوا فيه.
يقوم في الجنة الثالث من السلسلة الصحيحة أن الركعتين بعد العصر سنة. والذين قالوا بأنها ليست سنة قالوا ابتداء فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرق ومداومته عليهما من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا وجه المكة لجعلها سنة. ما هو القول الصحيح يا
الأصل هو عموم التشريع. وأما ما جاء أنهم مثلا قالت يا رسول الله أبا نقضيه منا قال لا فماذا يا إخوان فهي زيادة ضعيفة وإلى هنا ننتهي والحمد لله رب العالمين تبصروا وحفظكم الله تعالى.
حيث بطوة الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
مسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما بعثني الله فيه من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة فضلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فنفع الله بعنها فتق ودره وكان منها طائفة إنما هي طعام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من تقوى في دين الله فندعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقدم امته امه الدعوه الى ثلاثه اقسام قسم اتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسمعوا منه وانتبهوا بما سمعوا وقسم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وصار انتفاعهم بذلك قليلا لكنهم نفعوا غيرهم ايضا كبعض العلماء يكون حافظا للقران او حافظا للحديث او حافظا لاحكام فقهيه لكنه يكون مقصرا بالعمل فهذا كالاجاز التي امسكت الماء فنفع الله في الناس عند القسم الثالث فلا سمع ولا امتدع ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يكون مراقبا لامته في تبليغ شرعه نظر الله ما ان سمع مقالتي فوعاها ثم اثرها كما سمعها ومعنى نظر الله الراي ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سعى له ان يكون وجهه ذا منظر حسن وذا بهجة حسن نظر الله امرأة سمع مقالتك وعاها ثم أتاها كما سمعها وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كثير من خطبه يقول ليبلغ الشاهد الغائب ليبلغ الشاهد الغائب وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول رب مبلغ او عامل كان ورب حامل فقه ليس بفقيه فرب مبلغ يكون عاصفا واوعى قد تحفظ حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فتبلغه لغيرك فربما استنبط منه احكاما عده وانت بلغت ذلك له وكان الصحابه رضوان الله عليهم يتلقون العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون كل الحرص على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى الله
وسلم جميع حركاته وعباداته تعد تشريعا الا ما كان امرا بدليا. ما كان امرا بدليا فانه لا يعد تشريعا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما سمعتم تلبه الصحابة رضوان الله عليهم بحرص وغناية حتى ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه امر ولده عبد الله بن عباس ان يذهب وان يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ان يعلم عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. فذهب عبد الله بن عباس ذلكم الغلام الصغير وراى النبي صلى الله عليه وسلم عند ان نام هو وزوجته على وسادة واحدة ونام عبد الله نام عبد الله على عرض المسجد. ثم أظهر عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قد نام وهو يراقب ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وتوضا ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصلى فقام ذلكم الغلام يتوضا كما توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاجره النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه ورجع الى ابيه واخبر وانطلق اباه بعباده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من افضل القربات ويعتبر من افضل الطاعه. والذين يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اسعد الناس بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فأنت كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما مر بك ذكر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع لك بل اوجبه بعض العلماء انك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ان انزل الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد علمنا التسليم والسلام عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى السائل انه لم يسأل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. والمشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقل شيء او اقل شيء ان تقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واننا يوجد في بعض الكتب او ما يوجد في اكثر الكتب ويذكرون خالد او يذكرون طلعه او يقولون صلى الله عليه وسلم فهذا تفسير نبه على هذا علامة اليمن محمد بن اسماعيل الامير في كتابه اسم الصلاة وقال ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يذكر الان لا بد ان يذكر الان. ثم اورد على نفسه سؤالا لان المحدثين يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الان فقال ان كثيرا من عند الحديث اشتهر في العصر الاموي وكان بنو أمية لا يحبون ان يذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المتأخرون ورووا الأحاديث كما سمعوها عن المتقدمين ما أحبوا أن يغيروا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من أفضل القربات بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسببها تفرج الكروب وتغفر الذنوب. قد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكان اجعل لك الصلاتين فأجعل لك يا رسول الله الصلاتين. قال نعم وإن شئت فزد. قال أجعل لك يا رسول الله الصلاتين. قال نعم وإن شئت فزد. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال إذا يغفر ذنبك ويفرج كربك. ومعنى اجعل لك صلاتي اي دعائي. واما الصلاة فلا يجوز ان يصلي احد لاحد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الا يصلي لله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول رغم عن امر ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهناك كتاب قيم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان احكامها. انصح اخواني في الله فاقتنا ذلكم الكتاب العظيم اسمه جلاء الافهام للصلاة على خير الانام. واما جلائل الخيرات فقد افتى عالمان جليلان بتحريفه. العالمان الجليلان اللذان افتيا بتحريفه احدهما محمد بن اسماعيل الامير والآخر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أفتيا بتحريقه أعني بكتاب دلائل الخيرات لأنه اشتمل على أذكار ليست بمشروعة واشتمل على أحاديث ضعيفة وباطلة وفيه أحاديث صحيحة نادرة. من أجل هذا أفتى ذلكم العالمان الجليلان بتحريصين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي أن تكون في كل مجلس يثبته العبد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوم الاستثمار او اذا كان عليه حسبه او بهذا المعنى. وبالخصوص ايضا ما اذا اردت ان تدعو، اذا اردت ان تدعو الله فقد سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا يدعو الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عجل هذا، ثم دعا وقال اذا اراد احدكم ان يدعو فليحمد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو. وكتب السنه بحمد الله فاكتملت فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد الف العلماء كل من كما سمعتم منها جلاء الاذهان بالصلاه على خير الانام، ومنها القول الكبير في الصلاه على الحديث الشفيع، ومنها فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب صغير. واحسن هذه الكتب واكملها جلاء الاركان في الصلاه على خير الانام، لان مؤلفه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فكتب السنه، كتب السنه بحمد الله تدل على كل خير. من اجل هذا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على اقتناء كتب السنه، ومن لم يحرص على اقتناء كتب السنه فلا بد ان يتخطط في جميع شؤونه، لا بد ان يتخطط في جميع شؤونه. وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يحرصون كل الحرص على ما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على منبر، وكان لابسا خاتما من ذهب قبل ان يحرم الخاتم الذهب. اما الان فالخاتم الذهب محرم على الرجال. فنزع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خاتمه، فنزع الصحابه خواتمهم، ما قال لهم شيئا اي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ابتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اصحابه في غزوة الحديبية ان يتحللوا وان يجحروا هديهم، فابقى بعضهم وتاخر، فدخل غضبان الى ام سلمة، دخل غضبان الى ام سلمة فقالت ما اغضبك يا رسول الله؟ فلا امرتهم ان يتحللوا وان يحلقوا رؤوسهم؟ فقالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم وانحرت في حجر، ثم احلق رأسك مرحلا بان يحلق رأسك. وبعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتسارع الصحابة رضوان الله عليهم الى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يلاحظون حركات في جميع الامور، وذلك لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، حتى انه ذات يوم دعا رجلا من اصحابه وكان صاحبه يصلي فلم يلتفت اليه، وقال يا فلان بعد ان انتهى من الصلاه دعوتك ما لم تجبني، فقال يا رسول الله اني كنت في صلاه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اوليس الله يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول ما يحييكم؟ قال بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج من المسجد حتى أغفرك بأفضل سورة من القرآن. ثم كاد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فظن الصحابي أنه قد نسي. وإن الصحابي رضي الله عنه أنه قد نسي. ثم بعد قال: يا رسول الله، قلت إنني لا أخرج من المسجد حتى تخبرني بأفضل سورة من القرآن. فقال: نعم، هي بسم الله الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، والقرآن العظيم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا أو يقوله يحرص كل الفرص. حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من أطراف القصر. قال أنس: فأنا أتتبعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة والصحابة يصلون بعده. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخلع الصحابة نعاله. قال لي بعد انتهاء الصلاة: لما فعلتم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك